بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. ما زال الكلام في تنسيق البحوث. تقدم سابقا أن لكل مصنف لا بد من فهرس يبوّر مسائل هذا الكتاب حتى يطلع القارئ بشكل إجمالي على مجمل المسائل التي تذكر في الكتاب. فلذلك لا بد للمصنف من أن يوجد تنسيقا بين المسائل المتعددة المتكثرة. لابد أن يبوب المصنف مسائل التي تذكر في الكتاب عليكم السلام بطريقة بحيث يحترز عن البعثرة، حتى لا تلقى المسائل مبعثرة من دون ترتيب ومن دون تبويب. لذلك يتعبون أنفسهم في تبويب المسائل في كل علم، وفي علم الأصول على وجه خاص يتعبون أنفسهم في تبويب المسائل المتكثرة المتعددة. من المناهج المبحوثة ومن التبويب المبحوث المطروح من التنسيقات التي تذكر وتطرح هذا التبويب المعروف المنسوب للشيخ الأصفهاني اللي تابع فيه تلميذه الشيخ المظفر كما قرأنا في أصول المظفر، تبويب المسائل إلى مباحث الألفاظ والمستقلات العقلية ومباحث الحجج، ثم الأصول العملية، ثم خاتمة في التعارض، إما خاتمة وإما جزءا خامسا كما ذكر المظفر. لكن المصنف، لاحظوا، المصنف لم يرتضي هذا التقسيم والتبويب المتعارف، المصنف لم يرتضي ذلك، ولذلك هو اقترح تبويبا آخر وتقسيما آخر لعلم الأصول غير التبويب والتقسيم المتعارف. والسر في ذلك، السر في عدم ارتضائه، يقول هو أن هذا التبويب وهذا التقسيم إنما يكون صحيحا ومقبولا ويعول عليه إذا كان علم الأصول علما مستقلا كسائر العلوم الأخرى. إذا كان علم الأصول علما مستقلا كغيره من العلوم مثل علم الفقه، مثل علم الفيزياء، الطب، الهندسة، هاي علوم مستقلة ومنحازة ولا ارتباط لبعض العلوم بالبعض الآخر. إذا كان علم الأصول علما مستقلا فحينئذ التبويب السابق قد يكون مقبولا وقد يكون صحيحا، لكن الأمر ليس كذلك. علم الأصول ليس علما مستقلا، ليس علم الأصول علما مستقلا عن سائر العلوم الأخرى، بل علم الأصول كما قرأنا سابقا، علم الأصول هو العلم الذي يمهد لاستنباط الحكم الشرعي الفقهي الفرعي. علم الأصول وظيفته أن يؤسس قواعد وأن يؤصل أصول لتطبيقها في علم الفقه. هاي خصوصية موجودة في علم الأصول ما موجودة في كثير من العلوم الأخرى. الطب بالنسبة إلى الهندسة ماكو ارتباط، ماكو علاقة، لكن الأصول بالنسبة إلى الفقه، الأصول خادم للفقه، الأصولي خادم للفقيه. علم الأصول يؤسس قواعد وأسس هي توظف في استنباط الحكم الشرعي. لذلك قالوا أن علم الأصول هو منطق الفقه كما ذكر المصنف في بعض الحلقات السابقة، بيّن قال أن علم الفقه، علم الأصول يمثل منطق لعلم الفقه. لذلك إحنا ما نسمي علم الأصول مطلقا، لا، نسمي علم أصول الفقه نضيفه. هاي الإضافة تعني أن هذا العلم هو علم خادم لعلم الأصول. لذلك لاحظوا نكتة المصنف، يقول المصنف هذا التقسيم والتبويب المتعارف يكون صحيحا إذا كان علما مستقلا، لكن بالحقيقة هو ليس علما مستقلا، هو خادم للفقه والأصول خادم للفقيه. إذن لابد أن يكون التبويب المطروح لابد أن يكون تبويب مسائل علم الأصول، التبويب المقترح لابد أن يكون مسايرا للاستنباط الفقهي في خطواته وفي مراحله، لابد أن يكون هذا التبويب مساير لاستنباط الحكم الشرعي، لابد أن لا يكون تبويبا بقطع النظر عن الفقه ومسيرة الفقيه في استنباطه للحكم الشرعي. الفقيه حينما يستنبط الحكم الشرعي شلون يستنبط؟ أول ما يبتدئ الفقيه بالبحث عن الأدلة التي تكشف عن الحكم الشرعي، التي تكشف عن الواقع وتحرز الحكم الشرعي، مو هيجي نقرب اللمعة نقول أولا يبحث عن شنو؟ يبحث عن الأمارات، يبحث عن الأدلة التي تكشف وتحرز الحكم الشرعي الواقعي. إذا تعذر الحصول وإحراز الحكم عليكم السلام، إذا تعذر إحراز الحكم الشرعي الواقعي حينئذ تصل النوبة إلى تقرير الوظيفة العملية، يبحث عن الأدلة التي لا تحرز الواقع، يعني عن الأصول العملية. هاي مسيرة الفقيه في استنباط الحكم الشرعي، هاي مراحل استنباط الحكم الشرعي. فإذا التبويب الذي لابد أن يطرح في علم الأصول لمسائل علم الأصول لابد أن ينسجم ويحاكي مراحل الاستنباط الفقهي، لأن هذا مو علم مستقل، هذا علم خادم للفقه، فلابد أن يلاحظ في الاستدلال الفقهي. فإذا لابد من أن تمنهج مباحث علم الأصول على أساس الأدلة، هاي النقطة الأولى، لا على أساس مباحث الألفاظ والمستقلات العقلية والحجج والأصول العملية، لا، أصلا لابد أن يكون التقسيم والتبويب على أساس الأدلة، لأن الفقيه حينما يستدل ينظر للأدلة، إما أن يستدل بالأمارات المحرزة للواقع أو بالأصول العملية غير المحرزة للواقع. لذلك المصنف يقسم الكتاب إلى قسمين رئيسيين، القسم الأول في إحنا شنو مسائلنا في علم الأصول، شنو مسائل علم الأصول؟ أحسنتم، العناصر المشتركة. العناصر المشتركة يقسم عناصر مشتركة في باب الأدلة المحرزة، والقسم الثاني عناصر مشتركة في باب الأدلة غير المحرزة، يعني العناصر المشتركة في الأمارات والعناصر المشتركة في الأصول العملية. هذا التقسيم الرئيسي للمصنف، وعلى أساسه يقسم هذا الكتاب ويبوب علم الأصول بهذه الطريقة المذكورة. وبذلك شوف الفائدة اللي ينتفع منها المصنف، بذلك حينما تطرح القاعدة الأصولية في ضمن بحث من بحوث علم الأصول، حينما تطرح القاعدة الأصولية أولا هذا البحث يبين نفس القاعدة الأصولية. حينما نبحث مثلا في حجية خبر الواحد نقول خبر الواحد حجة، هذا عنصر مشترك في الاستدلال. حينما نبحث في حجية خبر الثقة العنصر المشترك، أولا نبين من خلال هذا التبويب، نبين القاعدة، مو فقط نبين القاعدة، أصل القاعدة، ونبين أيضا دور القاعدة في الاستنباط وكيفية الاستفادة من القاعدة في الاستنباط. مجرد أن نشوف قاعدة خبر الثقة حجة في القسم الأول من الكتاب، إذن شو نقول؟ نقول هاي مقدمة على الأصول العملية، من دون أن نشير أصلا، من دون أن نصرح، مجرد أن نشوف أن حجية خبر الثقة المصنف يبحثها بالقسم الأول، نقول إذن في باب الاستنباط الفقهي هي مقدمة على الأصول العملية. مجرد أن نشوف أن الأصل العملي البراءة يبحث في القسم الثاني، نقول إذن البراءة متأخرة عن الأمارات. فإذن هذا التبويب اللي يقترح المصنف كما يبين أصول القواعد، أصل القاعدة يبينها، يبين بالإضافة إلى ذلك دور القاعدة وكيفية الانتفاع من القاعدة في عملية الاستنباط. لذلك المصنف يقسم إلى قسمين، عناصر مشتركة في باب الأمارات وعناصر مشتركة في باب الأصول العملية. ثم الفقيه بعد أن يحدد خلونا ويا الفقيه الآن في استنباط الحكم الشرعي. الفقيه بعد أن يحدد الأدلة التي يمكن أن يستدل بها على الحكم الشرعي الفرعي، يحدد يقول عندنا روايتان تدلان على هذا الفرع الفقهي، وعندنا أصل عملي مثلا يدل على أيضا على الأصل على الحكم الشرعي الفرعي. يحدد الأدلة سواء كانت أمارات أو أصول عملية. بعد ذلك قد تعرض للفقيه مشكلة، وهي مشكلة التنافي والتكاذب بين الأدلة. يقول عندنا فيما يرتبط بلحم الأرنب وحلية أو حرمة لحم الأرنب عندنا روايتين، رواية تدل على الحلية، رواية تدل على التحريم. هاي مشكلة تنشأ عند الفقيه في مرحلة استنباطه للحكم الشرعي. إذن إحنا كأصوليين لابد أن ننقح المشكلة ونضع الحلول للمشكلة اللي تعني التنافي بين الأدلة اللي يصطلح عليه بحسب الاصطلاح بالتعارف. فإذن لابد من البحث في مباحث التعارض، شروط التعارض، مرجحات التعارض، التخير أو التساقط ونحو ذلك. لكن هاي المشكلة إيش وقت تواجه الفقيه؟ متى تواجه الفقيه هاي المشكلة؟ بعد شنو؟ بعد أن يحدد الأدلة على الفرع، بعد أن يحدد الأدلة سواء كانت أمارات روايتين متكاذبتين، روايتان متعارضتان، هذا تعارض. ومرة لا، تعارض يصير وين؟ في باب الأصول. الاستصحاب السببي مثلا يعارض الاستصحاب المسببي، البراءة تعارض الاستصحاب، هذا أيضا لابد من معالجته. فإذا مشكلة التعارض إنما تنشأ بعد أن يحدد الفقيه الأدلة، الأمارات أو الأصول العملية. فلا بد من بحث في التعارض ويكون متأخرا عن تحديد الأدلة المحرزة والأدلة غير المحرزة. ليش؟ لأن هاي المشكلة إنما تواجه الفقيه بعد تحديد الأدلة، فتنشأ مشكلة في التعارض، فلا بد من البحث في التعارض. إذن لازلنا مسايرين للفقيه في استنباطه، يستنبط أولا من خلال الأمارات، ثم من خلال الأصول، ثم تعرض مشكلة التعارض، فلا بد من البحث في أبحاث التعارض. فيناسب أن تبحث أبحاث التعارض في خاتمة بعد تمام الجزئين. إذن كتابنا يؤلف من قسمين، القسم الأول في الأدلة المحرزة، القسم الثاني في الأدلة غير المحرزة، وخاتمة في باب التعارض. وقبل كل هذا، قبل الأمارات وقبل الأصول العملية وقبل التعارض، لابد من الفراغ من أصل موضوعي مهم، لابد من الفراغ من أصل موضوعي، ولابد من تقديمه على كل الأبحاث، على الأمارات وعلى الأصول وعلى التعارض، وهو بحث حجية القطع. لابد من الفراغ عن حجية القطع قبل البحث في الأمارات وقبل البحث في الأصول العملية وقبل البحث في أبحاث التعارض. لابد من أن نفرغ عن حجية القطع، وإلا من دون حجية القطع، إذا لم نقطع بحجية القطع، إذا لم نثبت أن القطع حجة، إذا ما ثبت عندنا أن القطع حجة، هذا شنو معناه؟ معناه لا أثر يترتب على كل مسألة من المسائل. كل مسائلنا اللي نأسسها ونأصلها لا تكون مثمرة ولا تكون ذات أثر، لا في الفقه ولا في الأصول. أما في الفقه، بالفقه إذا انتهينا في البحث الفقهي إلى القطع بالحكم الشرعي، هذا أحسن الأحوال، أن نقطع بالحكم الشرعي، أن نقطع بحرمة لحم الأرنب كحكم شرعي واقعي، هذا شنو الأثر اللي يترتب عليه؟ إذا لم يكن القطع حجة، فمن قال أن هذا القطع بحرمة لحم الأرنب منجز عليه؟ من قال؟ إذا لم نقطع بحجية القطع وإذا لم نفرض من حجية القطع، ما يترتب أي ثمرة على هذا البحث. خلي نقطع منها الباكر بحرمة لحم الأرنب، ما يترتب شيء. أيضا في باب الأصول العملية، إذا قطعنا بالوظيفة العملية، يجي الفقيه يقول أنت وظيفتك الاستصحاب، ما عندك حكم شرعي واقعي، وظيفتك أن تبني على الاستصحاب، إذا قطعنا بالوظيفة العملية ما لم نثبت حجية القطع في مرتبة سابقة لا أثر للقطع بالوظيفة العملية. هذا كله في بحث الفقه. تعال إلى بحث الأصول. في بحث الأصول في أحسن الحالات نقطع بأن القضية الشرطية تدل على المفهوم، نقطع بأن صيغة افعل تدل على الوجوب في أحسن الحالات. ثم ماذا إذا لم يكن القطع حجة؟ لا يترتب الأثر على تلك الأمور. فلا باب، لا في باب الفقه ولا في باب الأصول ما لم نفرغ عن حجية القطع لا يمكن لنا أن نبحث في أي مسألة ويكون بحثنا بحث مثمر. إذن لا بد من تقديم مباحث القطع. الحاصل من هذا شنو؟ أن أبحاثنا تتألف من حجية القطع أولا، ومن البحث في الأدلة المحرزة والبحث في الأدلة غير المحرزة، وفي خاتمة في باب التعارض. أيضا قبل كل هذا، طالما إحنا نبحث في العناصر المشتركة للاستدلال على شنو؟ على الحكم الشرعي. نبحث في العناصر المشتركة للاستدلال على الحكم الشرعي، فلابد من المناسب جدا أن نتعرف على الحكم الشرعي. وشنو الحكم الشرعي اللي احنا نريد نستدل عليه؟ نستدل عليه بواسطة الأدلة، سواء كانت أدلة محرزة أو أدلة غير محرزة. الأدلة المحرزة والأدلة غير المحرزة الغرض منها إثبات الحكم الشرعي. فمن المناسب جدا أن نبحث عن حقيقة الحكم الشرعي، عن تعريف الحكم الشرعي، وعن مبادئ الحكم الشرعي في مرتبة الثبوت وفي مرتبة الإثبات، وعناصر الحكم الشرعي الملاك والإرادة والاعتبار، وعن تقسيمات الحكم الشرعي، تقسيمه إلى الحكم الشرعي الوضعي والحكم الشرعي التكليفي، الحكم الشرعي الواقعي والظاهري. هاي التقسيمات اللي تقدمت علينا في التمهيد، لذلك المصنف قدم هذا التمهيد حتى يذكر ما يرتبط بالحكم الشرعي وتقسيماته. إذن كتابنا الآن ما بين الدفتين يتألف، الحاصل من جميع ما تقدم أن كتابنا يتألف من تمهيد، وقد فرغنا بحمد الله من هذا التمهيد، ثم في حجية القطع، ثم الأدلة المحرزة، ثم الأدلة غير المحرزة، وفي خاتمة في باب التعارض. المصنف ما نبين، باعتبار إحنا الحلقة الثالثة ما نبين هذا البيان، تقدم هذا البيان في بعض الحلقات السابقة، وبعض ما ذكرناه مأخوذ من بحوث المصنف. قال: تنسيق البحوث المقبلة. وسوف نتحدث فيما يلي. طبعا من الضروري جدا أن واحد يفهرس ويبوب الأبحاث، الطالب مو المصنف، لا الطالب هو في ذهنه، من الضروري أن يفهرس الأبحاث حتى يسهل تناول المسائل ويسهل مراجعة المسائل حينما يحتاج إلى مسألة من المسائل. قال: تنسيق البحوث المقبلة. وسوف نتحدث فيما يلي وفقا لما تقدم في الحلقتين السابقتين عن حجية القطع أولا. ليش قلنا؟ لأن حجية القطع هو عنصر مشترك حال حال بقية العناصر المشتركة في مسألة الاشتراك، لكن يزيد على العناصر المشتركة أن هذا العنصر المشترك له خصوصية، وأن هذا العنصر يدخل في جميع المسائل، يدخل في جميع الأبحاث، هم الفقهية هم الأصولية. لذلك هو عنصر مشترك، بل وأكثر من ذلك، عنصر مشترك عام يجري في جميع الأبحاث، لذلك من المناسب تقديمه. قال: عن حجية القطع أولا باعتباره عنصرا مشتركا، لكن شنو؟ عاما نافعا في كل الأبحاث الفقهية والأصولية. ثم عن العناصر المشتركة التي تتمثل في أدلة محرزة، وبعد ذلك عن العناصر المشتركة التي تتمثل في أصول عملية، وفي الخاتمة نعالج حالات التعارض إن شاء الله تعالى. ما تعرض المصنف للتمهيد باعتبار احنا فرغنا الآن من التمهيد، احنا بينا قلنا من المناسب ذكر تعريف الحكم الشرعي وتقسيماته. المصنف بعد ذلك يدخل كما هو قال، قال: لابد أولا من البحث في حجية القطع. يدخل في حجية القطع، يقول: حجية القطع أولا، حجية القطع على مبنى المش على مبنى حق الطاعة. المصنف في هذا البحث في البحث الأول راح يبين حجية القطع بناء على مسلكه على مبنى مسلك حق الطاعة، ثم بعد ذلك راح يبين حجية القطع بناء على مسلك المشهور على مسلك قبح العقاب بلا بيان البراءة العقلية. فالمصنف راح يتحدث في مقامين في بحثين، الأول في حجية القطع على رأيه على مسلك حق الطاعة، والثاني في حجية القطع على مسلك المشهور. ثم حينما يجي إلى البحث الأول فيما يرتبط ببحثه هو على مسلكه على مبنى، راح يتحدث في نقطتين في مقامين. المقام الأول شوفوا في تصوير أصل منجزية القطع، في تصوير أصل منجزية القطع، شلون المصنف يصور بناء على مسلكه على مبنى حق الطاعة، شلون يصور حجية القطع، بأي كيفية يثبت أن القطع حجة. ثم في النقطة الثانية في المقام الثاني يصور إمكان أو استحالة سلب الحجية عن القاطع، هل يمكن للشارع المقدس أن يردع عن منجزية القطع؟ هل يمكن للشارع المقدس أن يسلب الحجية عن القطع بعد الفراغ عن أن القطع حجة؟ في المقام الأول فرغنا، انتهينا، علمنا أن القطع حجة، يمكن للشارع المقدس أن يردع عن حجية القطع؟ يمكن للشارع المقدس أن يسلب الحجية عن القطع؟ ولننسى قاعد نتحدث على مسلك المصنف لا على مسلك المشهور. ثم المصنف حينما يتعرض إلى مسلك المشهور يذكر المقامين معا، أيضا نفس النقطتين نفس البحثين نفس المقامين، أيضا على مسلك المشهور يصور حجية القطع على مسلك المشهور، ثم يتساءل عن إمكان سلب الحجية عن القطع أيضا بناء على مسلك المشهور. فالمصنف راح يذكر المقامين في البحثين على كلا المسلكين. أولا المصنف يبتدئ بمسلكه مسلك حق الطاعة ويصور حجية القطع بناء على مسلك حق الطاعة. المصنف يذكر في هذا الفصل أمورا ثلاثة، الأمر الأول في بيان الحجية بالمعنى الاصطلاحي بالمعنى الأصولي، ما هو المراد من الحجية بالمعنى الاصطلاحي، المقصود من الحجية بالمعنى الاصطلاحي كما هو معلوم لدينا جميعا، المقصود من الحجية بالمعنى الأصولي المنجزية والمعذرية. القطع حجة يعني شنو؟ يعني القطع منجز ومعذر، هذا معنى الحجية بناء الحجية على اصطلاح الأصوليين. الحجية بمعنى الأصوليين هي المنجزية والمعذرية. أما المنجزية فواضح، شنو المراد من المنجزية؟ المراد من المنجزية مثلا إذا قطع المكلف بحرمة لحم الأرنب، قطع، احنا قاعد نحكي عن القطع ما قاعد نحكي على الأمارات ولا على الأصول العملية، على القطع، إذا قطع المكلف بحرمة لحم الأرنب ووافق هذا القطع الواقع وتبين فعلا بالواقع أن لحم الأرنب شنو؟ حرام، فتبين أن قطع شنو؟ مصيب للواقع، ليس بمخطئ، مصيب للواقع، ومع ذلك هو تناول لحم الأرنب، أكل لحم الأرنب، نقول هذا القطع ينجز الواقع عليك، ينجز الواقع عليك، فتكون ملوما وتكون معاقبا بسبب هذا القطع، هذا القطع هو الذي نجز الواقع عليك، فإذا خالفت تكون ملوما ومعاقبا لدى المولى. فوظيفة المنجزية شنو؟ وظيفة المنجزية إدخال التكليف في ذمة المكلف، التكليف الواقعي موجود لكن من دون قطع، من دون قطع لا يدخل التكليف في العهدة، لا يدخل في ذمة المكلف. وجوب الصلاة موجود، حرمة لحم الأرنب موجود، لكن اللي يدخله في ذمة المكلف ويجعل المكلف مشغول الذمة للمولى بترك لحم الأرنب وبالإتيان بالصلاة، من اللي يدخله في العهدة؟ القطع، مو الحجية، القطع. القطع هو الذي يدخل وينجز هذا التكليف الواقعي على العبد. فنقول عن القطع شنو؟ القطع منجز، منجز علمًا للواقع، يدخل الواقع في عهدة المكلف. هذا معنى المنجزية. المعذرية شنو المراد منها؟ المعذرية هي مثل ما لو قطع العبد بالترخيص، قطع بإباحة لحم الأرنب، هو قطع لسبب أو لآخر بإباحة لحم الأرنب، وتبين أن قطع شنو مخالف للواقع. أنا أعلم إخواني، مع الاعتذار، أعلم أن بعض الإخوان من أبين المنجزية والمعذرية يعتقد اشتباها أن المعذرية والمنجزية واضحة عنده، ولذلك هو مستأنس بالبيان وينصت فقط. لكن أنا أعتقد من تجي تسأل عن المنجزية والمعذرية يشتبه، ما يعرف، مع الاعتذار يعني. فقط أنبه حتى واحد يلتفت، يعني لا يعتقد أن هاي أبحاث واضحة وسهلة والشيخ قاعد يعيد وما كان ينبغي أن يعيد. لا، أبدا أبدا، ما أفرط بدقيقة واحدة من وقت الأخوان، وما أعيد قضية لا تستحق الإعادة، إنما أنبه على قضايا تستحق الإعادة ونحتاجها في ضمن الأبحاث، مع الاعتذار يعني. فالمراد من المعذرية شنو؟ المراد من المعذرية أن يقطع المكلف بشنو؟ بالإباحة، بالترخيص. يقول لحم الأرنب حلال لسبب أو لآخر، إحنا ما لنا علاقة الآن بأسباب القطع، وهذا قطع موضوعي لو ذاتي جاي من منشأ عقلائي لو مو عقلائي. الآن نبحث عن القطع بذاته، القطع من أي منشأ إن كان، قطع بالإباحة، قطع بإباحة لحم الأرنب، ثم تبين المخالفة للواقع وأن الواقع شنو؟ الحرمة، وأكل من لحم الأرنب تبعا لقطعة، هو ساير قطعة وأكل من لحم الأرنب باعتبار أن هو قطع بالإباحة، فحينئذ هذا قطعة يكون معذرا له أمام مولاه، أمام المولى. المولى بعد لا يعاتب ولا يلوم هذا العبد لأجل أكله للحم الأرنب، إنما أكل بسبب قطعه، وساير قطعة وأكل بناء على قطعه، فيكون القطع شنو؟ عذرا للعبد. العبد المولى إذا أراد أن يعاقب، إذا أراد أن يعاتب ويلوم العبد، يقول أنا كنت قاطع، أنا كنت قاطع بالإباحة وأكلت من لحم الأرنب، فيكون القطع شنو؟ معذرا للعبد في مخالفته للواقع. هذا المجموع من المنجزية والمعذرية نسميه شنو؟ الحجية. فنقول القطع حجة، يعني شنو؟ القطع منجز ومعذر. زين، تعال إلى الشق الأول، هذا ما راح نكمله بس يعني نعنونه. تعال إلى الشق الأول، قلنا القطع منجز، شلون بالله صور منجزية القطع؟ كيف أن القطع حجة؟ راح يصور المصنف على رأيه، وثم بعد ذلك نقول هذا القطع المنجز هل يمكن أن لا يكون منجزا؟ هل يمكن للشارع المقدس أن يبقي على قطع القاطع ومع ذلك يسلب المنجزية عنه أو لا؟ هذا البحث الثاني، هاي النقطة الثانية. المصنف راح يصور كلا الأمرين، أولا تصوير المنجزية، ثانيا تصوير عدم إمكان سلب المنجزية عن القاطع. هذا الأمر الأول اللي ذكر المصنف، ثم المصنف يذكر الأمر الثاني في سعة دائرة حق الطاعة، وهو بحث محوري ومهم بالنسبة للمصنف. المصنف يرتب عليه آثار كثيرة، والمصنف أصلا حينما يذكر تجي هاي الأبحاث، حينما يذكر اسم المصنف تجي هاي الأبحاث، حق الطاعة ونحو ذلك، والتصوير للأحكام الظاهرية. ما عندنا وقت لا اليوم ولا غدا، هذا نأجل البحث الثاني إلى ما بعد الغديرية إن شاء الله. هذا الأمر الثاني اللي ذكر المصنف وهو بحث في غاية الأهمية. هذا الأمر الأول، نقرأ هذا الأمر الأول. قال الحجية على مبنى حق الطاعة، تقدم في الحلقة السابقة أن للمولى الحقيقي سبحانه وتعالى حق الطاعة بحكم مولويته. هاي الألفاظ ترتبط بالبحث الثاني، راح يجي إن شاء الله نحاول نعيد قراءة هاي العبارات من نبين البحث الثاني. والمتيقن من ذلك هو حق الطاعة على التكاليف المقطوعة. المتيقن يعني شنو؟ يعني يقول سواء بنينا على مسلكنا، على مسلكنا حق الطاعة، وأن التكاليف المنجزة هي تشمل المقطوعة والمشكوكة بل وحتى المحتملة، أو على مسلك القوم، على مسلك المشهور عن قاعدة صبح العقاب بلا بيان، وأن التكاليف التي تكون منجزة هي خصوص التكاليف المقطوعة، سواء كان على مبنى القوم أو على مبنانا. القدر المشترك الجامع هو أن التكاليف المقطوعة حجة منجزة، منجزة على العبد. قال والمتيقن من ذلك هو حق، هو حق الطاعة، حق طاعة المولى في التكاليف المقطوعة. هذا المتيقن، التكاليف المقطوعة حتى يشمل المحتملة لو لا، خلاف بين المصنف وبين المشهور راح يجي. وهذا هو معنى منجزية القاطع، كما أن حق الطاعة هذا لا يمتد إلى ما يقع المكلف بعدمه. يعني شنو؟ يعني لا يكون ملوما ومعاقبا إذا قطع بعدم التكليف وتبين وجود التكليف واقعا، ما يكون ملوم من التكاليف جزما. وهذا معنى معذرية القاطع، إذا كان أكو تكليف بالواقع موجود لكن قطع بعدمه. قطع بعدم التكليف يعني شنو؟ قطع بالإباحة، قطع بالترخيص، نقول له أنت معذور. هذا معنى المعذرية. والمجموع من المعذرية يعني والمنجزية، من المنجزية والمعذرية هو ما نقصده بالحجية. ثم يقول المصنف كما عرفنا سابقا أن الصحيح في حق الطاعة شموله للتكاليف المظنونة والمحتملة أيضا. هذا الأمر الثاني، هذا البحث الثاني يأتي عنه الكلام. نختصر على هذا القدر، احنا مقبلين على زيارة عرفة. نقرأ بعض الروايات من باب التذكير اللي ترتبط بزيارة عرفة. هذا الكتاب الوسائل الجزء العاشر تحدث عن الحج ويذكر بالأثناء أبواب المزار وما يناسبه، يذكر الروايات التي ترتبط بالزيارة. الباب 49 من أبواب المزار وما يناسبه، الحديث 6 في الباب عن حنان بن سدير قال قال أبو عبد الله عليه السلام: يا حنان، إذا كان يوم عرفة اطلع الله على زوار الحسين عليه السلام فقال لهم: استأنفوا فقد غفرت لكم. هاي رواية. رواية أخرى مذكورة في كامل الزيارات، في كامل الزيارات الصفحة 321 الحديث 9، ابن قولوي مؤلف الكتاب يقول: حدثني أبي رحمه الله وجماعة أصحابي رحمهم الله عن محمد بن يحيى وأحمد بن إدريس جميعا، اثنيناتهم ينقلون عن العمركي ابن علي عن يحيى الخادم لأبي جعفر الثاني عليه السلام عن محمد بن سنان عن بشير الدهان قال: بشير الدهان يقول: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول وهو نازل بالحيرة وعنده جماعة من الشيعة، فأقبل إلي بوجهه. منه بشير الدهان يقول الإمام قاعد في جماعة من شيعته، فأقبل علي بوجهه فقال: يا بشير، أحججت العام؟ سنة رحت للحج، توفقت للحج. يا بشير، أحججت العام؟ قلت: جعلت فداك. لا، ولكن عرفت بالقبر، قبر أبي عبد الله الحسين. عرفت بالقبر يعني شوهد وكنت حاضرا عند القبر. قلت: جعلت فداك. لا، ولكن عرفت بالقبر، قبر الحسين عليه السلام. فقال: يا بشير، والله ما فاتك شيء مما كان لأصحاب مكة بمكة. ما فاتك شيء. اللهم صل على محمد. قال يا بشير والله ما فاتك شيء مما كان لأصحاب مكة بمكة. قلت جعلت فداك فيه عرفات فسره لي. اللي كان في مكة اللي كان حاضر في الحج، في الحج أكو عرفة أكو الموقف، هذا الموقف العظيم شلون أنت تقول فسره لي. قلت جعلت فداك فيه عرفات فسره لي. فقال يا بشير إن الرجل منكم ليغتسل على شاطئ الفرات ثم يأتي قبر الحسين عليه السلام عارفا بحقه فيعطيه الله بكل قدم يرفعها أو يضعها 100 حجة مقبولة و100 عمرة مبرورة و100 غزوة مع نبي مرسل إلى أعداء الله وأعداء رسوله. يا بشير اسمع وأبلغ من احتمل قلبه. اسمع أنت وبلغ اللي يتحمل. قال اسمع وأبلغ من احتمل قلبه من زار الحسين عليه السلام يوم عرفة كان كمن زار الله في عرشه. وصلى الله على محمد وآل محمد.